بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا بهذه الجلسة سيكون هو التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع، أحب أن أبحث معكم أو أناقشكم عما سبق الكلام عليه من أهل الزكاة، وما هي الآية الكريمة التي تنص على أهل الزكاة. نعم، في الرقاب وفي الرقاب. كمل. فريضة والله عليم حكيم. سل. ما الذي يفيده قوله تعالى إنما الصدقات؟ نعم، الحصر. وما معنى الحصر؟ قد يكون ما تكلمت عنه بالأمس. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت إنما القائم فلان، فمعنى ذلك أن فلانا قائم ولم يقم غيره، واضح؟ لكن لو قلت فلان قائم لكان يمكن أن غيره أيضا قد قام. ولهذا كان قوله تعالى إنما الله إله واحد بمنزلة قوله لا إله إلا الله. أولا نناقش الفقراء والمساكين، ما الفرق بينهم؟ نعم، يعني الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون النصف، لا يجد شيئا مطلقا أو يجد دون نصف الكفاية. كيف نعرف أنه يجد دون نصف الكفاية؟ لأن هذا أمر يعني خاضع للزيادة والنقص. كم؟ 800 ريال. نعم. رجل عنده مرتب مقداره 800 ريال ويحتاج هو وعياله لكل شهر 2000 ريال. اذا اللي عنده الان اقل من النصف. قول يا جماعه اللي عنده اقل من النصف هذا نسميه فقيرا. المسكين تعريفه من هو؟ الذي يملك النصف دون الكل. نعم يملك النصف اكثر لكن لا يملك الكل. طيب تستطيع تمثل لي فيه؟ كم؟ نعم يتطلب ايش نفقته؟ كم يحتاج؟ مرتب 1800 ريال ويحتاج الى 200 ريال معناه مرتب اكثر من النفقة. مرتبه 1800 ريال وحاجته 2000 ريال. طيب اسمع، هذا رجل مرتبه 1800 ريال ويحتاج للنفقة لنفسه وعياله 2000 ريال. يجد الآن أكثر من نصف ولا أقل؟ أكثر لكن لا يجد الكل، فنعطيه من الزكاة 200 ريال كل شهر 200 ريال. أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ نعم، ولأن الله تعالى بدأ به في الآية. طيب أحسن، لكننا نجد في بعض الأحيان في القرآن ذكر المساكين أو ذكر الفقراء في السنة مثلا ولا يذكر المساكين، يعني يذكر الفقراء ولا يذكر المساكين في الكتاب والسنة، وتذكر المساكين دون الفقراء، فكيف نعمل؟
إنه كل فقير مسكين وليس كل مسكين فقير. يعني المسكين إذا ورد المسكين الآية التي تفرد فيها المسكين لا الفقير معه، لكن الآية التي تفرد فيها الفقير ما نعطي المسكين.
طيب الجواب يقول إذا وردت الآية بذكر الفقير فالمسكين لا يستحق، فقوله تعالى للفقراء المهاجرين يعني الفقراء يستحقون والمساكين لا يستحقون. نعم، وهذا جواب جيد باعتبار ما ذكرنا الآن من التفريق بين الفقير والمسكين، ولكنني أقول إذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين، وهذا من الكلمات التي يقال عنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. كيف؟ يعني يمكن تلغز بها شيئان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يوجد بعض الكلمات في اللغة العربية إذا اجتمعت صار لكل واحدة معنى، وإذا افترقت صارت كل لفظة بمعنى اللفظة الأخرى. معروف جماعة؟ طيب إذا ذكر الفقير يشمل، وإذا ذكر المسكين يشمل الفقير. طيب من هم العاملون عليه؟ من هم؟ يعني جمعية البر الخيرية؟
لا
ها أهل جمعية البر الخيرية تجمع الزكاة من الناس
التي عينته الحكومة.
صح، هم الطائفة الذين تعينهم الدولة لقبض الزكاة من أهلها وصرفها فيما استحقهم، فلهم نوع ولاية. ولهذا قال الله عز وجل العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها. فالعمالة هنا ضمنت معنى الولاية. طيب، المؤلف قلوبهم ترى اللي أخذ جواب الأول لا يرفع يده، نأخذ قاعدة في هذا، اللي أجاب أولا لا يجي الثاني. نعم. ها؟ أي نعم. رجل ضعيف الإيمان فنعطيه لنقوي إيمانه، ورجل كافر يميل للإسلام ولكنه لم يسلم فنعطيه نعم لنجره إلى الإسلام. طيب، أحسن. هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا سادة، يعني ذوي شرف في قومهم وقيادة، أو لا يشترط؟ نعم. أي نعم، قس لا يشترط. طيب، اسفر توافقونه؟ قيل وقيل، يعني قيل وقيل فيها قولا، فيها قولان، لكنها قولان تقولها عن علم، ولا قولان في الجن؟ طيب، اسمع، بارك الله فيك. بعض الناس إذا أشكل عليه حكم مثلا قال فيها قولان، نعم، يعني قولان في الجن، هذا رجل عالم في النحو جيد وله أب دونه في العلم، فكان هذا الابن يقول لأبيه كلما سئلت عن مسألة فقل فيها قولا. نعم. فجاءه رجل فقال له أفي الله شك، أفي الله شك؟ قال في ذلك قولا. نعم، في الله شك قولا، أعوذ بالله. فلما والجواب والتفصيل عند ابنه، يقول التفصيل عند ابنه، فقال ابنه نعم فيها قولان في إعرابها لا في حقيقتها، أما الله عز وجل فليس فيه شك، لكن في إعرابها قولا. هل شك مبتدأ والظرف المقدم خبر، أو شك فاعل بالظرف؟ فتخلص. أقول الأخ فهمنا الآن أنه يقول فيها قولان لكنه عن علم. قول يقول إنه يشترط في المؤلف أن يكون سيدا لأجل أن ننتفع به إذا أسلم القوي إماما، من يتبعه؟ طيب، قول آخر يقول لا يشترط، لأننا إذا كنا نعطي الفقير لحياة بدنه فإعطاؤه لحياة قلبه إيش؟ طيب، في الرقاب ذكرنا أنه يدخل فيها أي الرقاب أربعة أشياء، يدخل في الرقاب أربعة أشياء. نعم نعم نعم. الرابع من؟ من يبلغ عنه؟ ها؟ المختبر الأسير والمكافئ المختطف، هذه ثلاثة. ها؟ والمملوك. طيب، المملوك يشترى من الزكاة فيعتق، والمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يدفع إليه ليوفي القيمة التي عليه، والأسير المسلم عند الكفار يقول ما نعطيك مياه إلا بفدية فنفتيه من الزكاة، والمختطف عند قوم ظلمة اختطفوه يقول لا نعطيك مياه إلا بفدية فنعطيهم من الزكاة. الغارمون، نعم، الغارم من عليه دين. طيب كم مقتن الغارمين؟ ها كم الغارمين؟ كم أقتام الغارمين؟ آخر واحد نعم لنفسه. طيب غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لنفسه هو الذي تدين لشراء حاجة لنفسه، هذا يعطى ما يوفي دينه. وهل نعطي الغارم ليوفي الدين أو نسدل الدين عنه؟ من يعرف؟ نعم ما خط؟ طيب في تفصيل ما هو؟ نعم أحسن. المدين ما نعطيه يسدد الدين، في هذا تفصيل. إذا كان المدين ثقة وحريصا على وفاء دينه فإن الأفضل أن نعطيه بنفسه ليوفي الدين. أما إذا كان المدين لو أعطيناه ليوفي الدين لم يوفه ولعب بالمال فإننا لا نعطيه، ولكن نذهب إلى الذي يطلبه ونسدد الدين عنه. طيب الغارم لإصلاح ذات الدين ما صورته؟ نعم نعم عند المال إذا لم يستطع ولا حتى لو استطاع سم. الغارم لإصلاح ذات الدين معناه أن يكون بين قبيلتين شيء من العداوة والبغضة والفتن، فيقوم رجل مصلح ويصلح بين الطائفتين على مال يدفعه لهم ويأتي إلينا يخبرنا نعطيه من الزكاة، يعني نعطيه هذا الغرم الذي تحمله من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا غارم لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. أما الغارم لنفسه فإننا لا نعطيه دامه في دينه إلا إذا كان فقيرا لا يجد ما يفي به في سبيل الله. اللي أجاب لا يجيب مرة ثانية. نعم أنت أجب سؤالي وبعدين شوف سؤالك. المجاهدون في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله؟ من هو المجاهد في سبيل الله؟ قد لا يرفع راية الإسلام، قد يهزم. ها هذا خطه العام. ها الذي يقاتل، نعم، لإعلاء كلمة الله. أحسنت. كيف بعدين إن شاء الله بعدين كيف نعطي في سبيل الله؟ هل نعطي المجاهد نفسه أو نشتري له أسلحة أم ماذا؟ نعم أخذ قبض أسلحة. الله يهديك. نعم هذا هو. أو نعطي المجاهدين أنفسهم. طيب ابن السبيل صح. المسافر الذي انقطعت به الأسباب. أحسنت، بارك الله فيك. فيعطى ما يصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لأنه الآن أصبح محتاجا. طيب من هم الأصناف، أو من هم، نعم، من هم الأصناف من هؤلاء الثمانية الذين يعطون الزكاة على سبيل التمليك؟ لأنهم يعني قسمين، قسم يعطى على سبيل التمليك وقسم يعطى على سبيل الجهة. وكذلك ليس بلا ابن السبيل جهة. طيب اسم رجل أعطى شخصا 10,000 ريال ليوفي دينه، فتبين أن دينه 8,000 ريال، ماذا يصنع بال2000؟ أخذ قبل؟ نعم. ها؟ أنت أخذتها، لا تدلس أبدا، ما نسمع لأحد أخذ يفعل الثاني. أخذ؟ طيب يعيد ال2000، توافقون على ذلك؟ رجل أعطي 10,000 ليوفي الدين، فتبين أن دينه 8، يجب عليه أن يوفي الدين ويرد ال2000، لأنه إنما أعطي لقضاء الدين لا للتمليك. فقير أعطيناه 10,000 ريال لنفقته لمدة سنة، وفي أثناء السنة أغناه الله تعالى من جهة أخرى وبقيت 10 عنده، هل يردها أم لا؟ من؟ ها؟ لا يرده. لماذا؟ لأنه تملك، لقوله نفق الفقراء. طيب هل يعطى الرجل الذي لديه مال يكفيه للكسوة والطعام والشراب والسكن ولكنه محتاج إلى الزواج، هل يعطى من الزكاة؟ باليسار ما نقل، ارفع اليمين، يلا قف. أيضا توافقون على ذلك؟ طيب احسنت. اذا يعطى، فاذا لم تكفه الواحده اعطيناه للثانيه، اذا لم تكفه الثانيه اعطيناه للثالثه، اذا لم تكفه الثالثه اعطيناه للرابعه، اذا لم تكفه الرابعه ما نقول خلاص. طيب أظن أن المناقشة تمت بالنسبة للزكاة. ها؟ طيب هل يعطى رجل ليس بيده مال، ليس بيده مال لكنه قادر على أن يعمل ويكتسب، هل يعطى من الزكاة؟ نعم. هنا أخذ. ها؟ لا يعطى من الزكاة، ما بيده مال يقدر يعمل، إذن هذا غني بعمله، غني بعمله، ما دليلك على أنه لا يعطى؟ هذا تعليل، نريد الدليل. الدليل يعني نص من الكتاب والسنة، والتعليل معنى يقتضي الحكم. ها؟ ما تدري؟ نعم. جاوب أسفر. نعم نعم. رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. أقول أنا أقولك رجلان ولا رجل واحد. ها طيب أقل ما عندك يمكن ما ذكرني. ها هذا ما ذكرنا. ما هو الدليل الذي ذكرناه؟ لأن عندك تحتاج إلى نظر. نعم. هذه رواية بالمعنى الله. استر. اجلس. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة. فنظر فيهما النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب رجل قوي يستطيع أن يكتسب وليس بيده مال، لكنه يحب أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي، هل نعطيه أم لا؟ نعم نعطيه، يعني نعطيه لفقره. ها نعم احسنت. بعدين شر بعدين اقول نعطيه لماذا؟ لانه مجاهد في سبيل الله، لأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذ أن الإسلام لم يقم إلا بالعلم والسيف، لكن السيف لمن عاند وخاصم الإسلام، لأن الإسلام لا يكره الشخص على أن يسلم، بل يكرهه على أن يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. نعم تسمحوا لي الاخ نجيبه؟ ها؟ نعم. ان شاء الله تاخذ للوالد والوالده في سفر اخر ان شاء الله. تاخذ في سفر جديد للوالد وفي سفر جديد للوالده. اما الان فيكفيك ان تطوف عن كل واحد منهما اسبوعا. تطوف سبع اشواط الوالد، سبع اشواط الوالده، وان شاء الله تعالى تدق المره الثانيه الى مكه، ومره الثالثه تدع العمره للام اولا ثم للاب ان شاء الله. اما الان فيكفي عمرته وطواف له. الله نعم. طيب طالب العلم يعطى لانه مجاهد في سبيل الله. طيب ثم ندخل في الموضوع الأصلي لهذه الجلسة، فنقول إن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، سواء كان ذلك رجوعا عن محرم أو كان ذلك قياما بواجب، لأن الذنوب إما ترك واجبات وإما فعل محرمات، كل الذنوب تدور على هذين الأمرين، إما ترك واجبات وإما فعل محرمات. فالتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة لقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب الله في اليوم 100 مرة، ونحن لو أحصينا توبتنا إلى الله في اليوم كم تأتي؟ يمكن خمس مرات يمكن عشر يمكن ما يصير شيء يمكن ما يصير شيء بالمرة. فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدلالة الكتاب ودلالة السنة. ما أكثر القلوب على ما أكثر الذنوب على القلوب ولكننا غافلون عن ذلك. ما نرجع إلى أنفسنا ننظر ماذا عملنا اليوم من الطاعات، ماذا عملنا من السيئات. إذا عملنا طاعات فإننا نحمد الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذا عملنا سيئات فعلينا أن نقلع من هذه السيئات حتى لا نلام على حتى لا نلوم أنفسنا بعد ذلك. ولكن التوبة ليست القول باللسان، ليس أن يقول الإنسان اللهم إني أتوب إليك، بل التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة حتى يتم فيها خمسة شروط، حتى يتم فيها خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، لم يحمل عليها رياء ولا سمعة ولا مصانعة لمخلوق ولا طلب لمال، وإنما يحمل عليها الإخلاص لله عز وجل. ما يريد الإنسان بتوبته إلا وجه ربه والدار الآخرة، لا يريد شيئا من الدنيا إطلاقا. فإن لم تكن خالصة فإنها غير مقبولة. الدليل قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودائما يمر علينا في القران والسنه: من فعل كذا يبتغي به وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه، ومن قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فان الله تعالى يحرمه على النار. لا بد من الاخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينفقها فهجرته الى ما هاجر اليه. اما الشرط الثاني فهو الندم على ما وقع من الذنب، بحيث يتاسف الانسان ويتحسر على ما وقع منه، ولا يكون الامر ولا يكون بما وقع منه، لان عدم مبالاته بما وقع منه يدل على انه لم يتاثر بمعصيه الله. فلا بد ان يكون هناك ندم على ما وقع منه حتى يتبين انه تاب الى الله توبه نصوحا، ولهذا تاثر قلبه بما صنع. الثالث ان يقلع عن الذنب، ان يقلع عن الذنب. فان تاب الى الله من ذنب وهو باقي فانه مستهزئ بالله عز وجل. لو كان رجل يتعامل بالربا، يتعامل بالربا ويقول: استغفر الله واتوب اليه، تعال يا ولد اكتب على هذا 100 ب110، وش يكون هذا؟ تائب ولا تائب؟ هذا غير تائب. كيف يكون تائبا وهو مصر على المعصيه؟ رجل يقول: انا تائب من الغيبه، ثم يقول الى شخص الى جانبه: وش تقول بفلان؟ اليس بخيلا؟ اليس فاسقا؟ أليس فيه كذا وكذا؟ ثم يقول: أتوب إلى الله لا والله الرجل هذا ما يصلي مع الجماعة، يكون تائبا ولا لا؟ ليش؟ لأنه لم يقلع عن الذنب. رجل غصب شخصا مالا، يعني غصب من شخص مالا وقال أستغفر الله وأتوب إليه عن غصبي لهذا المال، ولكن المال لا يزال في يده، هل تقبل توبته؟ لا تقبل، لأنه لم يقلع عن الذنب، لم يقلع عن الذنب، فلا بد من الإقلاع عن الذنب، وإلا كان التائب إيش؟ مستهزئا بالله عز وجل. والله لو كان أمامك سلطان من السلاطين وكان قد نهاك عن شيء، نهاك عن شيء قال لا تحمل هذا الشيء الفلاني، ثم جئت إليه تحمله بيدك وتقول يا سيدي اغفر لي ما أنا ما عملت وأنا تائب، والشيء في يدك مرتب عليه، ماذا يتصور هذا السلطان؟ أنك تسخر به وتستهزئ به، كيف تبارزه بما نهاك عنه ثم تدعي أنك تائب إلى الله؟ وما أكثر الذين يحضرون إلى هذا المكان في رمضان ويتضرعون إلى الله بالتوبة وهم مصرون على المعاصي في بلادهم، وهذه التوبة لا تنفعهم، لا تنفعهم، فلا بد أن يكون التائب مقلعا عن الذنب. فإذا كان الذنب لله فإقلاعه عن أن يدعه، وإذا كان الذنب لآدمي فإقلاعه عنه أن يرده إلى صاحبه إن كان مالا، وأن يستحله منه إن كان غير مال. فإذا كنت قد سرقت من شخص مالا أو جحدته أو ما أشبه ذلك وتبت إلى الله، فالنزول عن هذا الذنب أن إيش؟ ترد المال إلى صاحبه، وإلا ما صحت توبته. لكن إذا كان الذنب حقا غير مالي كالعرض، مثل رجل كنت أغتاب بين الناس، فما هو التوبة منه؟ أن تستحله، بمعنى أن تذهب إليه وتعتذر إليه مما قلت فيه وانتهكته من الحق. طيب إذا قلت أخشى إن ذهبت إليه أستحله أن تأخذه العزة بالإثم فيقول لا ما أحلله، قلنا لا بد أن تذهب، لا بد أن تذهب إليه وتستحله. إذا قال لك لا هذه المرة فارجع إليه مرة ثانية، فإن قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني كذا وكذا من المال، تعطيه ولا لا؟ نعم تعطيه، لأن الحق حقه. وإذا قال لا أحللك إلا بهذا المال فأعطيه، وإلا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناته. هل الغيبة من هذا النوع؟ يعني لو اغتبت شخصا فإن التوبة لا تصح من الغيبة حتى تستحله؟ نعم حتى تستحله، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كان الذي اغتبته لم يعلم بالغيبة فإن التوبة من الغيبة أن تستغفر له وأن تثني عليه بالصفات المحبوبة في المجالس التي كنت تغتابه فيها. انتبه، أقول إن بعض العلماء يقول إن الغيبة إذا كان الذي اغتبته لم يعلم بها فإن التخلص منها يكون باستغفارك له، هذه واحد. شيء آخر أن تمدحه في المكان الذي كنت تغتابه فيه، لكن لا تمدحه بالصفات التي فيه بل بالصفات التي فيه. نعم. طيب، وهل يشترط لصحة التوبة أن يكون تائبا من جميع الذنوب، أو يكفي إذا تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه من هذا الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر؟ انتبه، يعني مثل رجل يحلق لحيته وحلق اللحية معصية، وآخر يشرب الدخان، لا هو وهو نفسه أيضا يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام معصية، تاب من شرب الدخان ولكنه أصر على حلق اللحية، هل تصح توبته من شرب الدخان مع إصراره على حلق اللحية؟ نعم. طيب، يقول بعض العلماء نعم إن توبته تصح، لأن كل ذنب له حكم نفسه، وهو إذا تاب من شرب الدخان صار غير شارب للدخان فلا يحقه إثمه. وقال بعض العلماء إن توبته لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن التائب حقيقة هو الراجع إلى الله، وهذا الذي أصر على معصية كيف نقول أنه تائب؟ انتبه، لكن هذا القول شديد، شديد في الواقع. لو قلنا إن الإنسان لا تصح توبته من ذنب مع الإصرار على غيره لكنت تكاد لا تجد أحدا من الناس تصح توبته. من الذي يتوب من جميع الذنوب؟ وقال بعض العلماء إن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره إلا أن يكون ذلك الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تصح توبته. مثال ذلك رجل تاب من السرقة لكن بدأ يأخذ أموال الناس قهرا، كان بالأول يذهب إلى البيوت يكسر الأقفال والأبواب ويأخذ المال، ثم نشط الرجل وصار يأخذ المال بالغصب بالقهر وتاب من السرقة، تقبل توبته؟ لا، لأن هذا من جنس الذنب الأول. أو رجل آخر تاب من الزنا لكنه فعل شيئا من جنسه فهل تصح توبته من الزنا؟ نعم، يعني تاب مثلا، لا نقول تاب من الزنا بامرأة وصار يزني بامرأة أخرى والعياذ بالله، لكن تاب من جنس الزنا إلى جنس آخر يتعلق بالوصف، فهل تصح توبته؟ لا. تاب من مغازلة النساء ولحاق النساء لكنه مصر على النظر المحرم إلى النساء، تصح توبته؟ لا تصح. يعني بعض العلماء فسر قال إذا كان الذنب الذي تاب منه من جنس الذنب الذي أصر عليه فإن توبته من الذنب الذي تاب منه لا تقبل، لأن الجنس إيش؟ واحد. والمسألة في الحقيقة لها غور بعيد، والصحيح أن التوبة المطلقة التي يصح أن يوصف التائب منها بالتائب لا يستحقها التائب إذا تاب من ذنب مع إصراره على غيره. أما التوبة المقيدة التي لا يستحق التائب أن يوصف بالتواب على سبيل الإطلاق فإنها تصح مع الإصرار على الذنب الآخر. نعم. كم شرط ذكرنا؟ ثلاثة. طيب الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل، أو أقول أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل. هل بين العبارتين فرق؟ بينهما فرق؟ ها؟ نعم كلها في المستقبل، لكن أقول أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، أو أقول الشرط الرابع أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل. بينهما فرق يا جماعة، بينهما فرق. ويظهر باللسان هذا رجل تاب مخلصا لله، نادما على ما فعل، مقلعا عنه، عازما على أن لا يعود، ولكنه بعد ذلك سولت له نفسه فعاد إلى الذنب. هل تصح توبته الأولى أو لا تصح؟ ما دمنا نقول أن يعزم أن لا يعود، فهذا حين التوبة كان قد عزم أن لا يعود. لكن إذا قلنا الشرط الرابع أن لا يعود، فإنه إذا تمت الشروط الأربعة ثم سولت له نفسه فعاد، لم تصح توبته الأولى، لم تصح توبته الأولى. انتبه يا أخي، أو من واضح؟ والله ما أدري، أكثركم سكوت. أقول الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، فهذا رجل تمت الشروط حقه، عزم أن لا يعود، لكن فيما بعد سولت له نفسه فعاد. هل توبته الأولى تصح ولا ما تصح؟ ها؟ احنا قلنا أن يعزم على أن لا يعود، تصح الأولى عندها تصح لأنه عزم أن لا يعود، لكن تجدد نيته فيما بعد، وبناء على ذلك يكون الذنب الثاني غير مبني على الذنب الأول. وإذا كانت المعصية من غير الكبائر لم يكن مصرا عليها فلا يكون فاسقا. لكن إذا قلنا الشرط الرابع ألا يعود إلى الذنب في المستقبل ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، تصح التوبة ولا لا؟ ما تصح التوبة، ويكون هذا الذنب الأخير الذي قام به مبنيا على الذنوب السابقة فيكون كأنه مكرر للذنوب. على كل حال الشرط الرابع أن لا يعزم، أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، لا أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن عاد بعد ذلك فإن التوبة الأولى لا تنتقض بل هي باقية. عرفتم؟ طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول. فإن كانت التوبة بعد فوات القبول فإنها لا تقبل، والوقت الذي يفوت به القبول نوعان، عام وخاص. فالعام طلوع الشمس من مغربها، هذا عام، إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل من تائب أبدا مهما كان، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه بأنها طلوع الشمس من مغربها، فهذا لا تقبل توبته. وهذا الوقت عام ولا خاص؟ عام، يشمل كل إنسان. وأما الخاص فهو حضور الأجل، إذا حضر أجل الإنسان لم تفعه التوبة، لقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الأجل فلا توبة. لماذا؟ لأن الإنسان عاين اليقين، وتكون توبته حينئذ توبة مضطر كأنه أكره عليه فلا تقبل. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن في هذا الوقت تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وتقول أنا من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيها الإخوة، هذا الشرط إذا تأمله الإنسان أوجب له أن يبادر بالتوبة. لماذا؟ ها؟ كيف؟ لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، لا يدري متى يفجأه الموت. وكم من إنسان خرج إلى أهله فأدركته المنية قبل الوصول إليه، وكم من إنسان نام على فراشه فجاء أهله ليوقظوه فوجدوه قد مات، وكم من إنسان على كرسي عمله أدركته المنية وهو على كرسي عمله. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة بينة عليه لأنكم تشاهدونه. وإذا كان الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد لا تقبل توبته فإن ذلك يوجب لنا أن نبادر بالتوبة وأن نكثر منها. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة فما بالنا لا نجعل لساننا دائما رطبا بالتوبة وقلوبنا كذلك فازعة إلى الله عز وجل بالتوبة من المعاصي. والإنسان قد يبتلى والعياذ بالله إذا أصر على المعصية قد يبتلى بسوء الخاتمة في هذه المعصية نفسها. ذكر ابن القيم رحمه الله في جواب الكافي أن رجلا كان مصرا على الربا وكان يبيع 10 في 11 والمئة بمئة وعشرة والألف بألف ومئة وهكذا، فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه قول لا إله إلا الله، فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله يقول 10 11 11 11، ومات والعياذ بالله وقلبه مصر على هذه المعصية لأنه لم يقلع عنها في زمن الإمكان. وأنت يا أخي لو خلوت بنفسك ساعة ونظرت فكرت كيف حال الصحابة رضي الله عنهم في مبادرتهم لطاعة الله وبعدهم عن معصية الله، وكيف كانت حال التابعين، وكيف كانت حال الأئمة رحمهم الله، لاحتقرت نفسك أمامهم ورأيت أنك لست على شيء. وهذا يوجب للعاقل أن يحاسب نفسه وأن يرجع إلى ربه وأن لا يتعدى ما شرعه الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زائدا فيه أو قاصرا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. فالشروط إذن خمسة: بعدد أصابع اليد، نعم بعدد أصابع اليد. وأنا أقول بعدد أصابع اليد لأن الإنسان إذا ربط الشيء بأمر محسوس لا ينسى. كلما تذكرت كم شروط التوبة نظرت عددهم خمس. نبدأ بالأول، نعم طيب أحسن، أن تكون خالصة لله لا يراد بها رياء ولا سمعة. وقد كثرت الشكوى من بعض الرجال الصالحين حيث يلقي الشيطان في قلوبهم أنهم يفعلون العمل الصالح رياء، فتجدهم يستحسرون عن العمل ويقفون عنه بحجة أن الشيطان أملى عليهم أنهم يفعلونه رياء. فما موقفهم نحو هذا؟ ما الواجب عليهم أن يكون موقفهم؟ الواجب عليهم أن يعرضوا عن هذا ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويقولوا: وليكن رياء وكذبت أيها الشيطان، ولا يهتمون بذلك. والشيطان إذا رأى من قلب الإنسان صلاحا تسلط عليه بإلقاء الشكوك والشبهات. ولهذا لما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون في نفوسهم شيئا عظيما قال: وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. بشارة ذاك، أي هذا الشك الذي تجدونه في نفوسكم وهذه الوساوس، صريح الإيمان. ايش معنى صريحه؟ أي خالصه الذي لا شوب فيه. كيف يكون صريح الإيمان والإنسان يجد في قلبه بعض الشيء؟ نقول: نعم، لأن هذا الذي يرد على قلبك من أين أتى؟ من الشيطان، لأن قلبك كان صريحا خالصا خالصا منه، فأراد أن يلقي عليك هذا الشيء كما يلقى التراب على الثوب المغسول لأجل أن يوسخه. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا مثل هذه الأمور أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ننتهي عنه، فليستعذ بالله ولينتهي ولا يلقي باله له. طيب، إذا كان القلب خاربا هل يورد الشيطان عليه مثل هذه الأمور؟ لا. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني أننا إذا قمنا نصلي ما يصير عندنا هواجيس وساوس. فأجاب بجواب عجيب، قال: نعم، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. هذا خربان. ليش يجي خربه؟ إنما يأتي الشيطان على قلب سليم قوي لأجل أن يفسده. أما القلب الخارب ما يلقي الشيطان عليه مثل هذه الأمور لأنه قد كفي إياه. فالمهم أننا إذا قلنا يشترط في التوبة أن لا تكون رياء، ثم إذا أردت أن تتوب جاءك الشيطان وقال لك أنت مراء في التوبة، تطيعه؟ لا، تب إلى الله ولا تهتم بما يرد على قلبك من مثل هذه الأمور التي يلقيها الشيطان في قلبك ليفسد عليك أمرك. الشرط الثاني: الإقلاع عن الذنب. ما في شيء قبل؟ أين الندم على ما فات؟ طيب، لأن الندم علامة على تأثر التائب. أما إذا لم يندم وكان الأمر كله عنده سواء فهذا معناه أنه لم يكن التوبة الحقيقية. طيب، استرف لا في شيء قبل، حنا نريد الترتيب على سنة نعرف انك رابط في الحب. نعم اسرع. الاقلاع عن الذنب صح، اسرع. الاقلاع عن الذنب. طيب ذكرنا ان الاقلاع عن الذنب اما ان يكون فيما بينك وبين ربك او يكون فيما بينك وبين الناس، فاذا كان فيما بينك وبين الناس فكيف الاقلاع؟ ها ايش ها اي اقول اذا كان بينك وبين الناس كيف الاقلاع؟ لا 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 نعم. فإن كان حقا ماليا فإنك تعيده إليه، فهمت؟ طيب إذا كان قد مات، إذا كان قد مات ها إلى ورثة، فإن لم يكن له ورثة، ترى هذا ما ذكرت لكن بين ها تعطيه إلى بيت المال. طيب أحسن، بس أنت إذا كان الحق غير مالي، الحق الذي لغير الله غير مالي، نعم ها لا نعم اي نعم نعم يرضيه بأي وسيلة. يمدح ويقول انها الرجل التقي النقي العدل الثقة، كل وصف جميل ولا بالوصف اللي يستحق؟ طيب سمعتم الآن في مكان. نعم إذا كان غير مالي، فإن كان الذي له الحق وقد علم به إيش فل يستحله منه، وإن كان لم يعلم به فقد قال بعض العلماء إنه لا يعلمه لئلا تأخذ العزة بالإثم، ولكن يستغفر له. ولهذا جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، يستغفر له ويثني عليه بوصفه الموجود حق فعلا في المكان الذي كان يغتبه فيه. وإذا كان حق لله نعم إذا كان حق لله كيف يتم منه؟ يعني يفرض أنه فعل محرم يتعلق بحقوق الله فقط، يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلم أحد. نعم لو أن رجلا زنى وتاب إلى الله من الزنا، هل يذهب إلى الحاكم ويخبره بذلك ولا لا؟ لا يذهب ولا يجب عليه. طيب ما تقولون في رجل قتل شخصا، يعني ما اعتدى على ماله حتى يرضيه ولا على عرضه حتى يستقله، لكنه قتله، هل تصح توبته؟ من يعرف؟ نعم ويتوب، يعني له توب. وهذان القولان عن علم ها صح ها تعارضه. طيب فضل سمت.
ليس له توبة لأن النفس في النفس كما جاء في الآية القرآنية.
نعم طيب
أنا أعرضه بكتلك ليس له توبة
هذا. طيب
قبل جاء في الآية القرآنية.
نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، أن القاتل ليس له توبة، ولكن ما روي عنه لا يصح على إطلاقه، لأن القول الراجح أن القاتل له توبة بنص القرآن. استمع إلى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدخل في هذا القتل ولا لا؟ اذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأولى في من لم يتب، والثانية في من تاب، وهي شاملة. اذكر قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون فيها ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق، متأكدون؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب تعود على إيش؟ على كل ما سبق. ومنه ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا للقاتل توبة؟ نعم للقاتل توبة. وإذا دل النص على حكم مسألة من المسائل فلا تبالي بمن خالف هذا النص، وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله من القيمة ما يستحقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. لكن ليس معنى ذلك أن يكون معصوما، ولهذا نقول القاتل له توبة، ولكن يتعلق بالقتل ثلاثة حقوق. يتعلق بالقتل ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لله، وحق لأولياء المقتول. صح ولا لا؟ القتل يتعلق بثلاث حقوق: حق لله، حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فإذا تاب الإنسان فإن حق الله بلا شك يسقط بالتوبة، لكن يبقى حق المقتول. المقتول يريد حقه، لأن هذا الرجل فوش عليه حياته وأرمل أولاده، أيتم أولاده وأرمل نساءه، فله حق. لكن إذا صحت التوبة فإن الله تعالى بفضله يقضيه عن هذا القاتل ويرضي المقتول بما شاء. الحق الثالث ما هو؟ حق أولياء المقتول. فتمم التوبة أن تذهب إلى أولياء المقتول وتقول: أنتم الآن في الخيار بين أن تقتادوا، أي بين القوى والدية والعفو. صح ولا لا؟ طيب، بقي شيء واحد: الكفارة. الكفارة اليسر ما تقبل يا أخي. نعم. ومن التعذير أن يحرم الحق إذا خالف. يصوم شهرين متتابعين. هذه تحتاج إلى واحد ينتبه تماما. طيب، أسرع. نعم. ها؟ إيش؟ نسمع. هلا. طيب، أسرع. ثبت كل شيء. الواقع أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه أصلا، لأن القتل القتل عمد، وقتل العمد ليس فيه كفارة، ما فيه إلا نار جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الخطأ الكفارة لما تكون في الخطأ وشبه العمد، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لا فلا شيء عليه. ما في طعام الستين مسكين في القتل، يا أما صوم وإلا سقط عنه. طيب هذا إذن الصحيح أن للقاتل توبة، وقد قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصة رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، 99 نفسا، فجاء إلى رجل عابد عابد يعني صاحب عبادة، فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم العابد هذا الذنب وقال لا توبة لك، فقال أكمل بك المئة، فقتله، فصار قتل الآن كم؟ 100. شف الجهل المركب كيف جزاؤه الآن؟ هذا العابد صار جهلا مركبا ولا جهلا بسيطا؟ وش الفرق بين الجهل البسيط والمركب؟ الجاهل البسيط هو الذي لا يدري ويقف عند حده، والجاهل المركب هو الذي لا يدري ويفعل فعل العالم. فرجل سألته وقلت متى كانت غزوة بدر؟ قال لا أدري. ما نوع جهله؟ بسيط، ما يدري، ما أرى أنت. ورجل سألته فقلت متى كانت غزوة بدر؟ فقالت كانت غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحد في السنة العاشرة من الهجرة. إيش هذا الجهل؟ ليش؟ لأن هذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فجاء المركب من وجهين. ولهذا يقال إن رجلا يقال له توما ويلقب بالحكيم، توما الحكيم، لكنه جاهل جهلا مركبا، وكان يمشي بين الناس على حمار، لكن الوقت ما في سيارة، يمشي على الحمار. فقال الشاعر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صحيح هذا؟ الحمار له كيف؟ الحمار يقول لو كان ينصاف كان أنا لأركب وصاحب المركوب، لأنني أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، جاهل مركب. نعم. ويقول الآخر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم. توم الحكيم وجد أناسا فقراء ما عندهم مال يتزوجون به، فتصدق بالبنات عليهم ليتزوجوا بهن صدقة لله. ما تقول بهذه الصدقة؟ صحيحة مقبولة ولا لا؟ هذا التفصيل تضليل. يقول إذا رضي البنات فلا بأس أن تصدق بالبنت على رجل فقير تكون زوجة له. والله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما هي أحد يتزوج بدون شيء أبدا، لكن إن كنت تريد أن تبرها أعطه دراهم وخله يعطيها مهرا ويتزوج. أفهمت؟ طيب. على كل حال نحن نقول ان مشكلة الجهل المركب هذه مشكلة عظيمة جدا، يضل ويضل وهو لا يعلم. هذا الرجل العابد الذي قال له القاتل، الذي قتل 99 نفسا قال ليس لك توبة، ماذا كانت نتيجة جهله؟ أن قتل. ثم ذهب هذا القاتل الذي قتل 100 نفس إلى رجل عالم وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج إلى القرية الفلانية فإن فيها أهلا صالحين. خرج الرجل وفي أثناء الطريق أتاه الموت، فنزلت إليه ملائكة الرحمة لتقبل روحه وملائكة العذاب لتقبل روحه. نزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، مع أن الله يعلم عز وجل ماذا يكون مآله، لكن لأجل العبرة. فتخاصم الفئتان فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها والتي أقبل إليها، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا ما بينهما فكان إلى البلدة الصالحة أقرب بمقدار شبه. ويقال إن هذا المقدار الذي حصل أن هذا لما كان في السياق صار يدفع بصدره إلى البلدة التي هاجر إليها، فصار أقرب إليها بشبر، فقبضت روحه ملائكة الرحمة. يلا انظر، إذن قبل الله توبته ولا لا؟ قبل الله توبته، لكن توبتنا نحن والحمد لله هذه الأمة ما تحتاج إلى هجرة. يتوب الإنسان وهو في بلده، إذا كان بلد، إذا كان يتمكن من إقامة دينه وإظهار دينه. في أسئلة عندك؟ طيب إذا نرجع إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نسأل الله أن يتعلم ما يسمعنا ويعلمنا ما نتعلم. يقول السائل: يا شيخ، إنني طالب على وجه الالتحاق في الجامعة، ولكن والدي يجبرني على الالتحاق لإكمال دراسة الخارج مع الاختلاط النساء والرجال، وأنا شاب متزوج وأريد الدخول في كلية الشريعة، ماذا أفعل معك؟ هل تعصين؟ أحسن جزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الأمر كما ذكر السائل، أي أنه ملتزم ويخشى على نفسه إذا سافر إلى بلد الخارج أن يزل ويضل، فإنه يجوز له أن لا يسافر ولو أمره بذلك والده، ولكن ينبغي أن يداري والده وأن يبين له الأمر بالتي هي أحسن لعله يقتنع بذلك. وأما أن يذهب إلى بلاد الخارج وهو يخشى على نفسه فإنه لا يجوز، لأنه لا يحل لأحد أن يسافر إلى مثل تلك البلاد إلا بشروط 3. الشرط الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات، والشرط الثالث أن يكون في ضرورة إلى السفر بحيث لا يوجد في البلد تخصصات كما هي في الخارج، وبحيث يكون البلد محتاجا إلى مثل هذه التخصصات. الشرط إذن كم؟ 3. نعم. دين. نعم. طيب أن يكون عنده علم، لكن لو كان سادكا ما يعرف عن العلم شيئا فإنه على خطر، لأن هناك أمة خبيثة تدخل الشبهات على المسلمين إما في الله عز وجل، وإما في القرآن، وإما في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأشياء توجب لمن لا علم عنده أن يشك، وهذا خطر عظيم. وزعماء هؤلاء النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، زعماؤهم يقولون إنه لا يهمنا أن يكون المسلم نصرانيا لأن هذا بعيد، لكن يهمنا أن ينسلخ المسلم من دينه وليكن على أي دين كان، المهم أن يخرج من هذا الدين، إما بالجهل والإنكار والاستكبار، وإما بالشك والتردد والعياذ بالله. طيب عنده دين يمنع به الشهوات، كيف هذا؟ هناك كما تعرفون بلاد كفر فيها معاقل الخمر وبيوت الدعارة وكل ما يمكن من فساد الأخلاق، والذي ليس عنده دين يدفع الشهوات تغريه نفسه فيقع في شرف هؤلاء. الثالث ايش؟ الضروره الى سفر، بان تكون البلاد محتاجه الى التخصصات التي يسافر من اجلها، ولا يكون في البلد شيء من هذه التخصصات. ولست في تقرير هذا احط من قدر بعض المبتعثين الى الخارج، فان بعض المبتعثين الى الخارج ولا سيما والحمد لله في هذه الفتره الاخيره كانوا دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، حتى إن بعضهم صار يكون الجماعات ويشتري لها الأماكن التي تقام فيها الدعوة إلى الإسلام بالخطب وكتابة الرسائل الصغيرة والمجلات كمجلة البيان التي ظهرت كثيرا وغير ذلك. ففيهم الحمد لله خير، ويقيم في الزمن الاخير فيهم خير كثير، واهتدى على ايديهم جماعه كبيره من النصارى او غير النصارى ايضا. نعم.
يقول السائل: هناك قاعده ثابته لدى الكيميائيين والفيزيائيين مفادها ان الماده لا تكن ولا تستخرج من العدد، واغلب العلوم تقوم على هذه القاعده، والله سبحانه وتعالى يقول: كل من عليها فان ولا يبقى وجه ربك للجلال والاكرام. فهل هناك تناقض بين القاعده الايه؟ وان لم يكن هناك تناقض فما هو وجه التوحيد؟
نعم، نقول لهؤلاء الفيزيائيين والكيماويين او الكيمائيين او الكيماويين، الكيماوي يظن السماد، نعم، نقول لهؤلاء الفيزيائيين والكيمائيين إن علومهم مبنية على التجارب، وكثير منها يكون ظنونا لا حقيقة، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة فهو يقيني حقيقي، لأنه جاء من خالق الكون. ونقول لهم ثانيا: لا شك أن هذا الكون وجد من عدم، وما وجد من عدم فهو قابل للعدم، وهذه قضية نظرية عقلية، كل ما كان وجوده ممكنا كان عدمه ممكنا، وليس شيء في الوجود وجوده واجب إلا خالق الوجود سبحانه وتعالى. فكل الكون وجد من عدم، وما جاز وجوده جاز عدمه. فإذا كانت دلالة الكتاب والسنة على أن المادة تفنى، كانت المادة تفنى، ونضرب بكل قاعدة يؤصلها هؤلاء وجوههم، لا أقول عبر الخائط، ولكن نضرب بها وجوههم لأن كل شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله مخالفة صريحة فإن الواجب أن يضرب به وجه صاحبه حتى يرتد على عقله. نعم هذا جوابا على هذا السؤال. نعم.
يقول السائل: رجل يتناول المخدرات وهو مدمن عليها وأراد أن يتوب وحيث أن استمرارها الجسم صار غذاء فكيف يتوب؟
إيش؟
يقول: رجل يتناول المخدرات وهو مدمن عليها وإن فارقها لقي حتى حيث استمرارها استمرار جسمه
وصارت غناء الناس. هذا الذي كان يتعاطى المخدرات والعياذ بالله حتى صارت جزءا من دمه ولحمه وعصبه، اذا كان عنده قوه ايمان بالله عز وجل سهل عليه ان يدعها. ولهذا لما حرمت الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحريمها في السنة السادسة من الهجرة يعني متأخرا والناس قد ألفوها إلفا تاما، ماذا صنعوا؟ قالوا: والله نشأ عليها دمنا ولحمنا وعصبنا يصعب علينا تركها أبدا. ولكنهم أراقوها في الأسواق ولم يبالوا بها، إلا أن الله بحكمته جعل تحريم الخمر بالتدريج. فنقول لهذا المدمن: اترك هذا الشيء بالتدريج، اتركه بالتدريج شيئا فشيئا، واستعمل ما ينقل جراثيم هذا الداء الخبيث عن بدنك، وذلك بتفريغ الدم وحقن دماء جديدة. فإذا تمرن أو إذا حصل هذا التفريغ مرة بعد أخرى فإن ذلك أقرب إلى تركه، وإذا لم يتيسر لك ذلك فأنت تتركه شيئا فشيئا مع الاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله تعالى العصمة.
يقول السائل: ما حكم الطواف عن الوالد الحي والميت كذلك؟
أقول أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق لم يرشد الأمة إلى أن يتعبدوا لأحيائهم أو أمواتهم، وإنما أرشد الأمة إلى أن يدعوا لأمواتهم وأحيائهم. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له يقرأ له يصلي له يصوم له، بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أنه إذا مات إنسان قطع عمله. ولو كان العمل مما يطلب من الإنسان أن يعمل للميت أو للحي لقال أو ولد صالح يعمل له ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فالدعاء للحي أو للميت أفضل من أن تجعل له شيئا من عباداتك واجعل العبادات لنفسك. والله أكبر.